ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن سهل لنا السبل، سهل لنا الطرق حتى نلتقي ونجتمع على مائدة نتكلم فيها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها عن رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا الأسباب حتى نتكلم عن القرآن. تعلم أن كتاب الله خوات الحبيبات المباركات هو الراح، والله هو المستراح، هو الفوز والفلاح والتوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحفظ من الشرور، شفاء لكل سقيم، دواء لكل داء، زكاة للقلوب، مغفرة للذنوب. هذا الكتاب، هذا كلام الله الذي ننال به محبة الله سبحانه وتعالى. من اتخذ هذا الكتاب صاحب لابد أن يسعد، من جعله تجارة لابد أن يفوز، من أعطاه هذا الكتاب كله نال الرضا والسعادة والهناء. لابد أن نقبل عليه قراءة وتدبر واستماع لأن فيه الرحمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة، وأنتم تعلمون من هؤلاء أهل الصفة، هم الفقراء من المهاجرين، كانوا يجلسون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقبل عليهم عليه الصلاة والسلام وهم فقراء لا يملكون شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، كلنا فقراء يحب. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيره من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذا رأيت الناس والأمم حولك استغنوا بالدنيا فاستغني أنت بالله. إذا فرحوا بالدنيا افرحي أنت بالله. هذا مكان الفرح والأنس، هذا مكان الفرح والأنس لمن يعلم من هو الله. إذا أنس الناس بأحبابهم فاجعلي أنت أنسك بالله. وإذا تعرفوا إلى الملوك والكبراء وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرفي أنت إلى الله وتوددي إلى الله، تنالي بذلك غاية العزة والرفعة والشرف. يقول الشيخ ابن باز: يا معشر المسلمين، تدبروا كتاب ربكم، تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته، وامتثلوا لما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي. من أراد العزة بلا عشير عليه بكتاب الله، والغنى بلا مال عليه بكتاب الله، والهيبة بلا سلطان فعليه بكتاب الله. يقول الشيخ السعدي: فتدبر كتاب الله هو مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير، وتستخرجي منه جميع العلوم. أي علوم أردتيها، حتى خوات المؤلفات، جميع العلماء اللي ألفوا في جميع الأبواب، ما هو كان المرجع، ما هو المنبع الصافي الطاهر؟ هو كتاب الله عز وجل. بهذا الكتاب يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته كما يقول الشيخ السعدي. بإذن الله تعالى حبيبات الغاليات، سيكون عندنا إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا وكان لنا في العمر بقية، سيكون موضوعنا هو شرح سورة البقرة. لكن في البداية لابد الإنسان يعني يبدأ بما نبدأ به عادة، الاستعاذة ثم الفاتحة، ثم نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى للإبحار في معاني سنام القرآن. نبدأ بإذن الله مستعينين بالله، متوكلين على الله، متبرين من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، أن يفتح بيننا وبين العلم والحلم. نسأل الله أن يفتح علينا المعاني ويعلمنا كتابه، وأن يعطينا المعنى ويعيننا على العلم والعمل. نحمد الله سبحانه وتعالى أولا، بما أنا سنشرع في شرح الاستعاذة، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل له سلطان على المؤمنين. نحمد الله أنه لم يجعل للشيطان سلطانا على المؤمنين. قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، فنحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل له سلطان علينا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فنحمد الله أن جعل لنا وسيلة لنجعله يخنس ولنضيق عليه الطريق بالاستعاذة واللجوء لله سبحانه وتعالى. إذن حديثنا اليوم يا مباركات، علمتم ما هو موضوعنا، هو عبادة من أجل العبادات تتعلق بتوحيد رب السماوات والأرض، هي طاعة لله. هذه الاستعاذة هي طاعة لله، من أزكى الطاعات. لماذا؟ لأن هذه الاستعاذة فيها التجاء إلى الله، استجارة به سبحانه وبحمده، نكررها ونذكرها في كل مرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتن تعلمنا خوات الحبيبات المباركات أن العداوة بين الشيطان والإنسان هناك عداوة عظيمة. المعركة بين الإنسان والشيطان معركة قائمة مستعرة إلى أن ينقضي عمر الإنسان ويلقى ربه. في عداوة، في فريقين، هناك في عداوة، في حرب مشتعلة مستعرة بين الإنسان والشيطان. ونهاية المعركة، إما أن ينجو الإنسان ويكون ناجيا منتصرا في المعركة على الشيطان وكيده، وإما أن يكون منهزما مأسورا بين يديه. إذن هناك إما أن نكون من المنتصرين، وأعاذنا الله وإياكم من هؤلاء المهزومين. إذن معركة، معركة بين الإنسان والشيطان، معركة عظيمة لابد لها من نهاية. في كل مرة، في كل موقف، في كل كلام، في كل أمر في طرقاتنا، إما هذه المعركة يخرج الإنسان منتصر في معركة فيها شيطان وكيده، وإما أن يكون منهزما مأسورا بين يديه. لكن بالرحمة الله سبحانه وتعالى أن علمنا سبحانه كيف نحفظ أنفسنا طالما هناك معركة، كيف نحفظ أنفسنا وأموالنا وأولادنا من هؤلاء الأعداء. دلنا الله سبحانه وتعالى على الطريق للانتصار في هذه المعركة، سلاح قوي جدا، ألا وهو الاستعاذة به سبحانه من شرور الشياطين. ماذا قال تعالى في الآيات المباركات الكريمات في كتابه العزيز؟ ورد الأمر في الاستعاذة، وهذا الأمر بالاستعاذة ورد في كتاب الله. ماذا قال تعالى؟ قال سبحانه في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ماذا يقول؟ يقول هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الأمر هو للندب وليس للوجوب. هذا الأمر لماذا؟ للندب، أي الاستحباب، أي أنه يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه. فإذا أراد العبد أن يكلم ربه، وأنتم تعلموا أن هذا الكلام هو كلام الله، وعندما نقرأه فالله يكلمنا. كتاب الله هو عبارة عن رسائل لعباده، كلامه يخاطب فيها عباده. فمن أراد أن يتكلم مع الله وأن يستقبل كلام الله ويخاطب مولاه، أن مولاه يخاطبه ويسمع ماذا يقول له رب العالمين، فعليه أن يستعد لذلك بقلبه وروحه ومشاعره. والله لا يمكن هذا، أن نخلي القلب والروح والمشاعر إلا عندما نعمل على التنقية، تنقية الأدوات، السمع والبصر والفؤاد، ونطهرها وننقيها من سلطة الشيطان، ونطرد من قلوبنا كما طرد الله من بين صفوف الملائكة، كما طرد الله من رحمته أن نطرد من حياتنا حتى ننتفع بكلام مولانا. إذن من أرادت أن تكون حاضرة القلب، حاضرة القلب والمشاعر والروح بين يدي مولاها، تسمع كلامه رسائل، يا أيها الذين آمنوا ارعي لها سمعك، فهي أنت من الذين آمنوا. إذن لما نريد أن نسمع هذا الكلام وهذا الخطاب الجميل وأن الله يكلمنا، لابد أن ننقي السمع والبصر والفؤاد، أدوات الانتفاع من سلطة الشيطان، فنطرده حتى نستطيع الانتفاع. ماذا قال تعالى؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ماذا يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله؟ قال وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين، سيجهل علينا الجاهلين ويحملك على مجازاتهم كلمة بكلمة ورد برد، وتصبح هناك معركة وكلام، يعني حتى بعض الأحيان ننزل لكلام تجدي بعضك تقول كيف أقول هذا. فإذا أصابك غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين كما أمر الله وأعرض عن الجاهلين ويحملك على المجازاة والردود، فاستجيري بالله من نزغه كما يقول الإمام الطبري. إنه سميع عليم، أي أن الله الذي تعوذي به وتلجأ له من نزغات الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك ولاستعاذتك به من نزغه، ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى على الله منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. إذن الله يسمع الحوار بيننا ويعلم النوايا ومطلع الخفايا ويعلم ما نقول وما يقصد اللي أمامك، وإذا أثار أنه يجهل عليك أو يلقي عليك كلام ظلم وبهتان أو أنه يريد أن يستثير غضبك وتقعي في هذا، وهذا موجود. إذن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ حتى تردي وتدخلي في معركة شرسة وتستخدمي أدوات وتتنزلي لكلام قد لا يليق، إذن نلجأ لله الذي يسمع جهل الجاهلين ويسمع ما يقال، ونكظم الغيظ مبتغين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ونكتم هذا ونلتجأ إلى الله أن يرد عنا الأعداء وكيد الكائدين. وقل أعوذ، وقل ربي أعوذ بك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إذن ماذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله؟ وهمزات الشيطان ما هي؟ هي نخساتهم وساوسهم لبني آدم ليحثوهم ويحضوهم على المعاصي. إذن هو لا يزال يوسوس ويحثنا ويحرضنا، وأي معصية، كلام، أقوال، أفعال، مشاكل، الشيطان لا يمكن أن يتركنا إلا أن يريد أن يضلنا عن طريق المستقيم. لذلك يلا لما نأتي على المعنى الاستعاذة، أنا دائما أقول استبدلوا الكلام والمصطلحات بالمعنى الحقيقي حتى تعيشي مع المعنى، حتى لما ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول أعوذ أفهم ما معنى أعوذ. في كل مرة نقول أعوذ أعوذ، طيب ما المعنى؟ ما معنى أعوذ بالله؟ ما هو المفهوم في قلبك؟ ما هو الذي تشعري عندما تقولي أعوذ بالله؟ ما معنى أعوذ بالله؟ أي المعنى؟ ألتجئ إلى الله، أعتصم به من الشيطان الرجيم، هذا المطرود عن كل خير. لماذا تعوذ بالله؟ من ماذا تعتصمي؟ ما هو الذي تخافي عليه في المقام الأول عندما تلتجئ وتعتصم بالله؟ ما أكثر شيء ممكن يخطر في بالك عندما نعوذ بالله أن يضرنا؟ ما أكبر شيء أو أعظم شيء في حياتي أخاف أن يضرني فيه؟ ما هو؟ هل هو دنياي أو ديني؟ إذن أول شيء لما ألتجئ وأعتصم يتبادر لي أن يضرني في ديني أو حتى في دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به من الله، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. إذن قال ابن كثير ما معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل ذي شر. وقال الاستجارة، هي معنى الاستجارة الاستعاذة، أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. إذن نلتجئ أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم، أعوذ ألتجئ وأعتصم بربي بإلهي، ألتجئ إليك وأعتصم بك يا إلهي أن تعيذني وتحميني وتحفظني من كيد الشيطان ووسوسته أن يضلني في ديني أو يؤذيني في جسدي أو مالي أو ولدي. ما معنى كلمة الشيطان؟ من هو الشيطان؟ عندما نقول أن آدم هو أبونا، أبو الإنس آدم. كذلك لما نقول إبليس هو أبو الشياطين. إذن الشيطان هو كل متمرد عاتي من الجن والإنس والدواب، كل من يتمرد، كل من يتكبر، كل من يتجبر على أمر الله فهو شيطان. كل من تمرد على أمر الله وكل من عتى سواء إنس أو جن أو حتى دواب، كل شيء يستكبر ويتمرد يقال له إبليس، يقال له شيطان. إذن الشيطان من الشطن بمعنى البعد، الشيطان من الشطن أي من هو يعني بعيد ومبعد. الشيطان هو بعيد عن كل خير ومبعد ومطرود عن الرحمة وعن كل خير. الرجيم معنى الشيطان البعيد عن الخير المطرود من الرحمة. طيب الرجيم معناه المرجوم المبعد المطرود عن الخير كله ومن الرحمة. بسبب ماذا؟ ما السبب الذي يجعل الإنسان يبعد عن ربه؟ ما السبب الذي يجعل الإنسان مطرود مقصي عن الخير؟ تعلموا أن السر كل بعد عن الله هو الكبر، الاستكبار عن الحق، الاستكبار على أمر الله، الاستكبار على شرع الله، الاستكبار على أوامر الله، هذا هو السر. إذن نقول أن الرجيم، ما معنى الرجيم؟ الرجيم هو المبعد المطرود عن ماذا؟ عن كل خير. كذلك هذا البعيد عن كل خير ومن كل رحمة كان السر في وراء بعده الاستكبار على ربه والعناد. طيب ما هي صيغ الاستعاذة؟ هناك عندنا في الاستعاذة هناك صيغتان، والصيغتان وردتا في كتاب الله. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية: أعوذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية ما هي؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة فصلت. إذن في النحو: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي آية فصلت: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن الأمر واسع في قضية اختيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لماذا الأمر واسع؟ لأنه هذا كما ذكرنا أنه للاستحباب وليس للوجوب. لكن هناك اللي عليه القراء واللي يعني فضلوا الجمهور واللي قالوا أحسنها اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السبب في ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبة قد احمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن استحب هذه الصيغة؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أرشد لها الذي غضب، فقال أعلم ما يذهب عنه هذا هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب خواتي الحبيبات، ما حكم الاستعاذة إذن؟ ما حكم الاستعاذة؟ هل هو واجب ولا مستحب؟ الاستعاذة هي للاستحباب ليس للوجوب، يثاب فاعلها ولا يعاقب نعم تاركها. الاستعاذة قبل التلاوة سنة مستحبة عند جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة، لأنه قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. يجهر بهذه الاستعاذة في المحافل الرسمية، في مجالس العلم، عند الابتداء في القراءة مع جماعة. لكن في الصلاة هل السؤال هل أسر بها ولا أجهر بها؟ اتفق العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن، لذلك نحن نسر بها ولا نجهر بها. طب فلو سألت لماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لماذا الاستعاذة؟ لماذا أمرنا بالاستعاذة؟ نقول وبالله التوفيق سنأتي بآيات وبشواهد لماذا نعوذ بالله وما السبب. لأن الصوارف والمعوقات جميعها اللي يواجهها المسلم في طريقه وفي طريق سيره إلى الله إنما هي من من؟ من الشيطان وجنوده، سواء كانوا من الإنس أو الجن. كل هؤلاء البعيدين المستكبرين عن أمر الله مما نراه ومما لا نراه. شياطين الإنس وشياطين الجان، نعوذ ونلتجئ بالله من كل من يريد أن يقطع علينا الطريق، كل من يريد أن يقطع علينا طريق الصراط المستقيم، نلجأ ونعتصم بالله أن يصرف من طرقاتنا وأن يبعد عنا. الله عز وجل حذرنا تحذير من هذا الشيطان وجنوده، وكم أخبرنا في القرآن عن عداوته، ومع ذلك تجدين نحب الرحمن ونعصيه ونبغض الشيطان ونطيعه، وهذا في تناقض. أغلب الناس لو سألتيهم ما سبب طاعتكم، الأصل إحنا نبغضه نعصيه ونحب الرحمن نطيعه، والله عز وجل حذر منه وحذر أن تسلمي ناصيتك أو تجعلي نفسك لعبة بين يديه. ماذا قال تعالى؟ قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يريدنا أن نكون معه، ونعوذ بالله أن نكون معه، هو من أصحاب السعير وهو في النار، ويريد أن يأخذ الناس إلى هذا. فالله قال فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه والذين يطيعون من أولياء ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان أقسم على الغواية، أقسم قسم أن يغوينا ويضلنا، فقال متهدد لي ومتوعد آدم وذريته، قال فبما أغويتني. ماذا قال؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا لن يترك مدخل يعلم أنه يستطيع الوصول إلى ابن آدم إلا أن يحاول أن يدخل له. سيأتيك من بين يديك، ما معنى يأتيني من بين يدي؟ على اختلاف كلام العلماء فيها أنها الدنيا أو الآخرة، نأخذ إحنا المعنى بين يدينا ما يستقبلنا. الآن اللي ننتظره إحنا والذي نقبل عليه على الحقيقة هي الآخرة، البعث، النشور، القبور. إذن هو سيأتينا الآن وينسينا أكثر مما تخافي مخاوفك، مما تخافي. أنت لا تخافي من الأمراض، أنت لا تخافي من الموت، موتي على أي طريق، نموت بأي سبب. المؤمن مات كيف يموت هذا لا يضره، لا يضره. الصحابة ماتوا في الأمراض المستعصية، الصحابة ماتوا في الطاعون، منهم من قتل منهم من غدر، 3 من الأئمة الراشدين قتلوا، هذا لا يضر أبدا، بل قد يكون هو هذا الذي نتأذى فيه بالبلاء والمرض، وما يأتينا سبب في رفعة في الدرجات ومغفرة الذنوب. الذي نخاف منه ويتهددنا ابن هذا الشيطان، يهدد ابن آدم أن ينسيه الآخرة، أن ينسيه البعث والنشور، فيأتي من بين يديه ثم يأتي من خلفه. طب قلنا من بين يديه ينسيه الآخرة والبعث والنشور والقبور، ومن خلفه كيف يأتي؟ من خلفه، من قبل الدنيا، لا يزال يزينها في أعينهم ويرغبهم ويطمعهم في المزيد في المزيد، حتى تجدي أنه انشغل في الدنيا التي خلف ظهره ونسي ما يستقبل أمامه من القبور والنشور والبعث. ثم يأتي من ماذا قال؟ ثم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أيمانهم ما هي؟ من قبل الحق، من قبل الدين. هذا إبليس يرى من كان على طريق الهدى ضلله، لا يزال يدعوه ليخرجوا من الصراط، وإن كان من أهل السنة بدع، مثل اليوم، يعني نعاني اليوم، خرج لنا وباء بلاء حتى نعود لله ونستغفر ونتوب. تجدي أهل البدع اشتغلوا، هذه تقترح صيام، وهذه تقترح صلاة ركعتين، وهذا ينادي الناس اصعدوا فوق السطح ونادوا بالمكبرات والتكبيرات، والله أقرب لنا من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى قريب، ادعوا ربكم تضرع وخفية. الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين. وينادون أهل البدع ويقول اخرجوا بالمكبرات ونادوا، ننادي الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله ربنا ليس أصم، قريب قريب. ربي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذن يسمعنا، يسمع السر وأخفى. إذن انظروا هذا اللي أتانا من عن أيماننا من قبل الدين، يريد إما يخرجنا من الصراط وإما يجعلنا من أهل البدع وينشئ لنا بدع وعبادات مخترعة حتى يفسد علينا ديننا، وهكذا والجماعة يفرقهم ويشتتهم. والمدخل الرابع لإبليس من الشمائل. ما هو الشمائل؟ الباطل، يريد أن يفسد على الإنسان دينه من ناحية الشهوة، لا يزال يثير الشهوات ويغفل الناس عن كلام الله والدين، ويجعل الناس يشتغلوا بالحسد والحقد والكبر حتى يشغلهم. إذن هو أقسم وحذر الله من قدوم ولك من الجهات الأربعة، إذا ما وجد سبيل أنك أنت ينسيك الآخر يشغلك بالدنيا ويرغبك في الدنيا والمباحات ويوسع عليك هذا الطريق، ثم يأتيك من اليمين ويحبب لك أمور في البدع والضلالات، إذا ما وجد لك طريق يأتيك من ناحية الشمال يزين لك الشهوات، أو إما ينشئ في قلبك حسد أو حقد. لذلك قال لآتينهم من الجهات الأربعة والجوانب فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل ورغبهم في الدنيا وشككهم في الآخرة، ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك على نعمتك ويطيعك. انظروا ماذا يقول. قال تعالى، هو ماذا يقول؟ الله أخبرنا هو ماذا قال. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تعلموا ما معنى الاحتناك؟ ما معنى يعني لأحتنكن ذريته؟ قال له وتوعد لأستولين على ذرية آدم بالإغواء والإفساد، أي سأستأصلهم بالضلال وأقودهم قود الدابة إلى الهلاك. تخيلوا، يأخذنا من الحنك ويقود. وهذا اللي تنظري فيه كثير من الناس، تقولي لو هو مغمى عليه أو هو في ذهول أو هو في سكرة أو سكران، ما يطيع هذه الطاعة للشيطان عندما يرى بين يديه نار جهنم، وأن هذا الذي يمشي فيه من شرب الخمور أو الزنا أو البعد عن الله أو معصية الله أو ترك الصلاة، كيف يطيع هذه الطاعة وهو يملي عليه الآن مع جميع هذا الذي نزل على الأمة المحمدية من البلاءات المتتابعة المتكررة، ومما نراه من وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ومع ذلك تجدي كثير من الناس لا يصلي، تارك للصلاة، فاعل للمعصية، فاعل للمعصية كأنه ولا أن هناك آيات تخوفه، جالس فجعل فترة الجلوس للشدة والشطرنج والألعاب واللهو والغناء، وليؤذيك ليخرج لك سماعات الغناء، وكأن إحنا نجاهر ونعلن أنه المعصية المعصية. وهذا الذي هو قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن وتوعدنا وقد أمرنا الله أن نتجنب كل الخطوات والأساليب، لابد كل ما رأيتي هناك ثغرة أن تغلقيها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هو الآن يريد أن يخرجنا من الجنة كما أخرج أبوينا منها، يريد أن لا يزال فينا ويلبث فينا، يغوينا ويضلنا. لذلك هو أقسم على الغواية، أقسم على إضلالنا، ونحن فقراء حاجزين ضعيفين، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. لذلك ماذا فعلنا لما رأينا هذا الإقسام منه وهذا القسم أن يضلنا ويشغلنا ويغوينا ويأتينا من ناحية الدين أو يأتينا من ناحية أن ينسينا الآخرة، أن يشغلنا بالدنيا وزينتها ويجملها في عيوننا، أو أن يأتينا من أيماننا أو من شمائلنا، ماذا فعلنا؟ فررنا إلى خالقنا. ففروا إلى الله، نفر إلى خالقنا بضعفنا وعجزنا، ونعوذ ونلوذ به سبحانه من كل شر مخوف، كل ما يخيفك، كل ما تحذري، نعوذ بالله ونلوذ به ونلتجئ ونعتصم من كل شر نخافه ونحذره. وما دمنا في معية خالقنا لا يوجد قوة على الأرض ترهبنا. مهما كانت القوة، مهما أراك الآن أنها قوية، هذه القوة تتصاغر أمام قوة الله عز وجل وقدرته. لذلك نسأل الله أن يكرمنا بالاستعاذة واللوذ واللجوء والاعتصام به من الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس والجن. قال ابن القيم، سنأخذ كلام جميل لابن القيم. قال ابن القيم: فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه، سواء يعني عند قراءة القرآن أو حتى في كثير، لكن إحنا نذكر القرآن لأنه هذا الذي سيكون مشروعنا، تدارس سورة الفاتحة، تدارس سورة البقرة، وإحنا في كل يوم نقرأ قرآن ليلا صباحا في الصلاة. القرآن معنا في حياتنا، لا يعني لا ننفك عنه، وهذا الذي أمرنا فيه في كتاب الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لماذا أمرنا، سنأخذ كلام ابن القيم، لماذا أمرنا الله سبحانه بأن نستعيذ من الشيطان عند قراءة القرآن؟ يلا، واحد، أن القرآن، أن كتاب الله القرآن كلامه سبحانه شفاء لما في الصدور، يذهب كل ما يلقيه الشيطان في نفوسنا وصدورنا من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. فهو هذا كتاب الله، كلام الله هو دواء، كلام الله دواء لهذا الداء من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة اللي نريدها. كلام الله دواء لما أمر فينا الشيطان، فأمر سبحانه أن يطرد مادة الداء بهذا الدواء، أن يطرد مادة الداء ويخلي منها القلب ليصادف الدواء محلا خاليا. يعني الآن الدواء كلام الله، طب مش الأصل الآن قلبي أطهره وأخليه قبل أن ينزل كلام الله حتى يجد المكان طاهر؟ يعني تخيلي كاسة فيها حليب وأريد أن أشرب الماء، لو وضعنا الماء على الحليب لما ذقنا ماء، سنذوق بطعم الحليب ولن نجد أبدا لذة للماء، وسيختلط الماء بالحليب. إذا أردت أن أشرب ماء صافي، أغسل الكوب من الحليب وأطهره يعني أغسله جيدا، ثم أضع الماء فأذوق ماء. وهذا الأصل، قلبي مليء بالدنيا وبالشهوات والوساوس والإرادات الفاسدة، فأعوذ بالله حتى نعمل تخلية، نطرد وساوس الشيطان، ثم يأتي هذا الدواء كلام الله فيجد المحل خاليا نظيفا فيؤثر فيه، فيجي هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من المزاحم والمضاد فينجع وينفع فيه. كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فكل ما يجد المكان خالي سيتمكن كلام الله من شفاء هذه الصدور. كذلك يقول ابن القيم: إن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات، والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله ويلجأ لكي لا يفسد عليه ما حصل. طيب، أنا استعذت بالله وعذت به في المرة الأولى حتى يصبح هناك تخلية قبل أن أحلي بالقرآن، والله أعني وقرأت القرآن. لما قرأت كلام الله وكان هذا مادة الهدى والعلم، أصبح القرآن ربيع صدري، فأنبتت النبتات الجميلة في قلبي من الخوف والرجاء والخشية. فالشيطان يرى أن هذا القرآن أثر وأنبت الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة، فينظر إلى هاي الشتلات والوردات الجميلة اللي نبتت في قلبه. أولاً ما استطاع أن يصدك لأنك عذت بالله، فلما وجد النبات أنبت لن يتركك، سيعود عليك ليحرق ما أنبت القرآن في قلبك. فبعد ما تمكنتي من حفظ القرآن أو التلاوة، مكرّن مفر مدبر مقبل يريد أن يشغلك بأي شيء مثل المفسدات. نقرأ القرآن ونحب يعني ننظر للفاسقات والفساق، وأنبت القرآن الخوف الرجاء الاستغاثة، ثم نظرنا للأفلام الفاسقة هاي اللي تحمل لنا كلام فاسق هابط، فبعد ما أنبت النبات أتى هذا كلام الفسق والفساد، أفسد عليك ما زرعتي في قلبك. فيقول ابن القيم: الأول يكون لحصول الفائدة والتخلية، والثاني نعوذ بالله لبقاء حفظ ما ثبتنا، ما أنبتنا في قلوبنا. ويقول ابن القيم: من وجوه الاستعاذة بالله لماذا؟ نحن نعوذ بالله عند تلاوة القرآن لأن الملائكة عندما نتلو كلام الله تدنو منا، الملائكة تدنو وتقترب من قارئ القرآن لتستمع قراءته، الملائكة تدنو من قارئ القرآن لتستمع القراءة، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يتلو كلام الله فرأى مثل الظلة فيها مصابيح، ظلة فيها مثل المصابيح، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى، قال: كنت أقرأ كتاب الله وأتلو فإذا هناك الظلة وفيها مثل المصابيح، قال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة، انظروا لما تلا القرآن دنت الملائكة واقتربت 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 حتى أصبحت قريبة جدا منك. على الحقيقة خواتي لما نقول حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، نعم تكون قريبا من الملائكة، هي تحب كلام الله، تدنو لسماع كتاب كلام الله. طيب لماذا نعوذ بالله من الشيطان؟ لأن الشيطان هو ضد الملك، هو عدوه، فكلما أبعدنا الأعداء اقتربوا الأولياء منا، اقتربوا من يثبتونا لما الملك تأتينا. فلا يمكن وليمة الرحمن كلام الله تجتمع عليها ملائكة، الملائكة لا تجتمع مع الشياطين، فكل ما تلينا كلام الله طردنا طردا بينا مبينا الشياطين، بعدناهم عنا. واقتربت منا الملائكة، لذلك اللي تشتكي في بيتها إنه بعض الأحيان يشعروا كأنهم متخبطين عندهم، كأنه في شياطين في البيت، هذا صح كلامك، نعم، لأنه اسمعي المعازف وانظري للتلفاز والعاصيات والفساق عندك، أنت بإحضار الشياطين أنت أخرجت الملائكة. لا يمكن أصلا الملائكة تجلس معك تنظر لهذه المسلسلات الهابطة والأغاني الهابطة، فأنت لما تضعيها تطرد الملائكة وتحضر الشياطين، صحيح. فلما إحنا نعوذ بالله من الشيطان ونبدأ بتلاوة القرآن، نحن نطرد جميع الشياطين من حولنا، وتحضر الملائكة وتقترب منا، وهذا وجه للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله، راكب ماشي، الشيطان لن يتركنا، لأن مقصود الكتاب كلام الله هو التدبر والفهم والمعرفة. خواتي الحبيبات، إحنا مش المقصود منا حافظة قرآن ولا أخلاق مثل أخلاق القرآن ولا تعامل مثل تعامل القرآن، لا لا لا. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن، فالمقصود أصلا ليتدبروا آياته ليعملوا بما علموا، فالمقصود منه أن نتدبره، نفهمه، نعرف مراد الله من الكلام. فالشيطان يعلم هذا، لأنه إذا علمنا مراد الله سنأتي بالأمر ونترك النهي. فهو حتى لو تلينا القرآن، هو الآن حريص يجتهد أن يحول بين قلبك وبين مقاصد القرآن، هو يحول، يحاول قدر الاستطاعة أن يحول بين قلبك وبين المعاني، فهم المقصود المراد. فإذا أراد أن يكتمل انتفاع القارئ من الكلام اللي بين إيديه، مشروع له أن يستعيذ بالله، يلجأ ويعتصم بالله أن يأتي هذا الشيطان ويحول بينك وبين كلام الله، يشغلك عن كلام الله بخيله ورجله وأساليبه. يعني أنت كل ما مسكتي كتاب الله وضعتيه في حجرك وقلت خلاص أنا الآن سيكون في مواطئة بين قلبي ولساني، وسأقبل على فهم كلام الله وأتدبر وأعلم مراد الله من الآيات، التليفون، الأولاد، الدنيا، مشكلة، نعم هذا من الشيطان، هو حريص أصلا أنه لا نتلو كلامه، لذلك يأتينا ويشغل حوالينا الدنيا حتى يقطع علينا هذا الطريق. فلا تستغربي إذا رأيت هذا، فعودي بالله والتجئي واعتصمي بالله أن يحميك من هذه الأساليب. الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم: لماذا نعوذ بالله من الشيطان؟ أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى الذي قالوا السلف؟ ما معنى يلقي الشيطان في أمنيته؟ أي إذا تلا هذا الكلام الجميل كلام الله، يلقي الشيطان شيء في تلاوته، كيف يعني؟ بغلط القارئ. تجدي كم أنت متمكنة من كلام الله، الفتحة، الضم، الكسرة، ما شاء الله أنت تجديها وتعرفيها، فكيف يغلطك الشيطان؟ يعني بعض القراء ما شاء الله يكون متمكنين، ففي القصار يأتي ويغير الحركة. اعلمي أن الشيطان يحاول، يريد أن يغلط القارئ أو يخلط عليه القراءة ويشوشها. فإذا ما استطاع أن يخبط لسانه في القراءة وكان متمكن وعاد بالله والتجأ وعصم واعتصم بالله أنه لا يخطئ لسانه، هذا على فكرة يحصل معانا بعض الأحيان. أنت تستغربي أنك تقولي بدل عصيت، إني أخاف إن عصيت، عصيت، أنت تعلم إنها عصيت، لكن ما الذي حصل؟ أن الشيطان يجعل لسانك يتخبط، تزلي لا تنتبهي. أو إما ما استطاع، ما شاء الله متمكنة وعدت بالله وأتيت بالحروف كما هي، يشوش الآن طريقة ثانية، يشوش عليك الذهن والقلب، يقطع بينك وبين حضور قلبك المعنى، لا يريد أن يجتمع قلبك مع المعنى فيؤثر فيك فيجعلك تنتهي عن ما يأتي في الآيات. عندما يأتي النهي في كتاب الله عز وجل عن كثير من أمور، عندما يقول الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا معنى عظيم جدا، وتشبيه حتى نأنف ونكره من الكلام على الناس. وتجدين مع أن نتلو هذا الكلام ونعلمه، لكن سبحان الله في انقطاع بيننا وبين المعنى. ففي كل مرة تسنح لنا فرصة ما نترك أحد من شرنا، تجدين نأكل لحوم الناس وكأنه ما ورد عليك هذا المعنى، والله جعله معنى حتى تشمئز منه نفسك وتكرهيه، وهذا أيضا من الشيطان. إذا ما استطاع أن يشوش عليك ويلقي عليك التشويش في اللفظ، يأتي في المعنى وفي حضور القلب للمعنى فيقطع عليك. طيب لماذا نعوذ بالله من الشيطان؟ وجه يقول ابن القيم: أحرص ما يكون الشيطان على الإنسان لما يهم بالخير. يعني أنت تذهبي إلى حفلة زفاف ولا يسأل، بالعكس يتركك تفعلي ما شئتي، لأنه الجيوش معك وجنوده من الإنس كلها شغالة، فما يبذل يعني كثير من الجهد، لأنك أنت سلكت الطريق اللي هو يحبه أصلا. تسمع الغناء، نعم هو يحب هذا، معازف الشيطان، فما تجدي جهد، تجلسي ممكن ساعة كاملة ساعتين، في ناس تجلس في الأعراس 5 ساعات ما بين تجهيز وحضور، أبدا ما يثقل عليها الطريق. يعني تجلس على الكرسي 5-6 ساعات ما بين تجهيز نفسها وحضور حفل زفاف، لكن بكامل قوتها ونشاطها. طيب تجلس في مجلس ذكر ساعة، أقل من ساعة، تشعر كأنه تعب وتشعر كأنها تبذل مجهود خرافي، مع أنه الأمر ليس كذلك. ما السبب؟ أن الشيطان لما هميت بالخير وعزمت أن تتقربي إلى الله بما يحب، جلس لك في الأطرق وقال لك تعب، وتجلسي ساعة وتضع السماعات وتتركي أولادك وبيتك وزوجك وأولادك أولى، وكيف يعني مين أولى الآن، زوجك وأولادك ولا تسمعي محاضرة ولا تعطي محاضرة؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. وإلا يعني على أساس إحنا 24 ساعة جالسين يعني إحنا نتعبد؟ لا، هذا غير صحيح. إذن الشيطان أحرص ما يكون عليك لما تبدأ تهمي بالخير، لا يمكن أن يترك، يبدأ يخرج لك مبررات وأسباب. تقول إني أنا من التحقت في دار القرآن وأنا مشاكل في بيتي وزوجي. صحيح كلامك، أنت من هممتي بالخير والشيطان بدأ يلتفت لك أنك أنت سيصبح عندك كنز، أنك أنت سلكت طريق الاستقامة وطريق الجنة، فهو لا يريدك أن تسلكي طريق الجنة، لأنه معلوم يدعو حزبه. لماذا يدعو حزبه؟ ليكونوا من أصحاب السعير، فهذا طريق الجنة وطريق الجنات النعيم. فكل ما هممت بطريق الخير تقولي أجد صعوبات وعراقيل، ويوم المحاضرات أجد هناك في بلاءات. نعم صحيح، الشيطان جالس لابن آدم أطرقه، كلما كان الفعل أنفع للعبد سينفع في قلبه ودينه ودنياه وأحب إلى الله، كان اعتراض الشيطان له أكثر من الأمور الدنيوية اللي أصلا الشيطان ما يريدك أن تنقطعي عنها، يريد أن يعينك على الدنيا. ففي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل طريق أنت تسلكي لله هو أعد لك فيه، كل طريق يسلك فيك إلى الله هو الطريق اللي يجلس فيه الشيطان. اليوم اللي يحصل فيه معاك مشكلة هو يوم الذهاب للمحاضرات، في يوم حفظ القرآن، في يوم تسميع عندك ورد تسميع، نعم سيحدث عندك، نعم الشيطان يقلب عليك أهلك وأهل بيتك. صحيح كلامك، قعد عليه الصلاة والسلام يقول لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، تسلم تذر دينك كما فعل مع أبو طالب، تذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، لكن إحنا اعتصمنا بالله فأسلمنا وما التفتنا له. ثم يقعد له بطريق الهجرة، وتهاجر وتذر أرضك، وعصينا وهاجرنا لله. يقعد له في طريق الجهاد، والله جهاد النفس هو أبلغ الجهاد، لا تقول لي جهاد السيوف، أبلغ جهاد جهاد النفس، لأنه أعدائك كثر ملازمين إليك في 24 ساعة. إذا ماذا نفعل عند جهاد النفس؟ عند جهاد النفس اقطعي عليه الطريق، اعصيه، جاهدي، كل طريق يؤدي فيك إلى طريق الصراط المستقيم وإلى حب الله أسلكي، ولو رأيت شيء عوذي بالله منه، لأن الشيطان هذا هو الذي يريده أن يقطع علينا طريق كل خير. يقول مجاهد رحمه الله: ما من رفقة، تخيلوا، تخرج لمكة للحج أو يعني حجيج خارجين يحجوا بيت الله، ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، على قدر ما يخرج، تخيلوا الآن، على قدر ما يخرج للناس وفد حجاج معهم عدد من الشياطين حتى يقطعوا عنهم طريق الحج وطريق العمرة، يغووهم فيعودوا بدون حج ولا عمرة. فهذا الذي يقوله مجاهد. إذن نعم، نعوذ بالله ونعتصم بالله من الشيطان الرجيم. نفهم الآن بعد هذا الكلام ما الحكمة من الاستعاذة، ما الحكمة؟ الحكمة من الاستعاذة تطهير القلوب عن كل ما يشغلها عن الله. سيأتيك الدنيا، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، يلا أعداء، أعداء محيطين فينا، الدنيا والنفس والشيطان وكل هؤلاء، يلا ذكرونهم أربعة: الدنيا، النفس، الشيطان، والرابعة ما هي؟ الدنيا، النفس، الشيطان، ما هي الرابعة؟ جميعهم أعدائي. ما هو العمل؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. كل من أراد أن يتحصن من الأعداء، الدنيا، نعم أحسنتي، الهوى. إذا ندخل في حصن حصين، نعم أبدعت، الدنيا، النفس، الشيطان، الهوى، فتح الله عليكن فتوح العارفين. دخول العبد في حصن من الله حصين، حرز متين، حصون حصون، ذكر ذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، المعوذات، لا تتركي نفسك هيك خالية، فاتحة بابك للشيطان يخترقك. كل من اخترقهم الشيطان، سواء عين أو عمل أو أي شيء، نعم إحنا ما نلوم إلا أنفسنا، لابد في هذا الوقت إحنا ما كنا متحصنين، وإلا الله سبحانه وتعالى من يدخل في حصنه يحميه عز وجل ويعصم من الشيطان. فإذا استعاذ المؤمن مقر بضعفه وعجزه، مقر بضعفه وعجزه وفقره، ومعترف بقوة الله وقدرته وغناه، وأنه إله الأولين والآخرين، الإله الأوحد الواحد الملك، الملك الفرد الصمد العظيم، قادر سبحانه عن أن يدفع عنا كل ضرر، كل ضرر يحيطنا، سواء ضرر شيطان، كيد، وسوسة، أي اعتقاد، هذا ما يدفع عنا إلا الله عز وجل. يا أخواتي الحبيبات، لا تخافوا من أي شيء مخوف حواليكم، كل المخوفات أمان إذا كان الله معنا، كل المخوفات أمان إذا كان العبد ترعاه عين الله سبحانه وتعالى. إذا التجأنا واعتصمنا صادقين، معترفين بضعفنا وعجزنا وفقرنا، ومعترفين بقدرة الله وقوته وعزته وجلاله، اعلمي أنك دخلتي في مكان لا يمكن كل المخاوف تصبح أمان. لذلك ماذا يقول المفسر؟ يقول ابن الجزي: من استعاذ بالله صادقا أعاذه، فعليك بالصدق الصدق. هذا أتى بالتسهيل لعلوم التنزيل، اللي يسأل الله صادقا أن يعصمه ويحميه ويحصنه من الشيطان، هو وصل إلى حصن حصين لا يمكن بعدها أن يخترقه الشيطان. سأعطيكم نموذج من كتاب الله، على أن من لجأ لله صادقا معتصم بالله حماه الله من كل شر. امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، هل أتى الخبر بأن الله لما عادت بالله عصمها وذريتها ولا لا؟ ما هو كان الجواب؟ ماذا قال تعالى؟ قال تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، انظري، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن هي عادت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم. هل عاذها الله ولا لا؟ هل عصمها الله ولا لا؟ نعم. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمس الشيطان حين يولد. أنتوا لما تشوفوه يستهل صارخا هذا من مس الشيطان. إحنا نذكر لماذا الطفل لما ينزل من بطن أمه يصرخ، هذا أخبرنا فيه عليه الصلاة والسلام. ترى الأمر ليس سر وليس غائب، بس هو فقط بعد عن النصوص، وإلا الله أعلمنا لماذا يصرخ الطفل لما ينزل من بطن أمه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد فيستهل صارخا من ماذا؟ من مس الشيطان، غير مريم وابنها عيسى عليه السلام. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك الله حماها مريم، وعيسى لم يستهلوا صارخين. لما نزلت مريم من بطن أمها لم تصرخ، وكذلك عيسى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حماهم من مس الشيطان اللي يجعل الطفل يصرخ. فأي طفل يصرخ عند الولادة هذا يكون من أثر هذا المس. إلا مريم عليه السلام وابنها عيسى عليه السلام، فإن الله عصمهما ببركة دعاء مريم، لأنها كانت تعلم ما معنى أعوذ وألتجئ وأعتصم بك يا ربي وأجعلهم في حصن حصين من الشيطان الرجيم أن يمسهم. فالله سبحانه وتعالى عاذ هذه الذرية. لذلك أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل لما يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا. طيب، فمدار تحقق السعادة إذن في الاستعاذة، في تحقيقها، يعني أنا أريد أن أكون سعيدة بالاستعاذة وأشعر بمعناها وأرى أثر هذا المعنى الذي أقوله. فكيف نشعر بهذا المعنى الجميل؟ وكيف يعني أشعر بإني أنا اللهم إني ألتجئ بك وأعتصم بك من كل شيء يضرني في ديني ودنياي وأهلي ومالي وأعيد ذريتي؟ طيب كيف نشعر بمدار الاستعاذة تحققها؟ على أمرين احفظيهم: الإيمان والعبادة. الإيمان والعبادة اللي تريد أن تحقق معنى الاستعاذة لابد عندها من أمرين: أن تحقق الإيمان وأن تحقق العبادة. يعني لابد أن يعني تقوي إيمانك وتحافظي على عبادتك. فكلما قوي الإيمان بالله والتوكل عليه بصدق، فأنت لا يمكن أن يقوى إيمانك بالله بدون معرفته. لا يمكن أن يقوى إيمانك بالله بدون معرفته. أتعلم عن الله، أسماء الله، الصمد اللي تصمد الخلائق وهو لا يصمد إلى أحد، القيوم القائم على كل الخلائق وهو لا يقوم على أحد. نتعلم لا نزال، الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يسبق العدم ولا يلحق الزوال ولا يتخلل النقص. كل ما قوي إيماني بالله، كل ما تعلمت عن الله توكلت عليه سبحانه بصدق، وهذا إن شاء الله سيكون موضوعنا يوم الأحد القادم، التوكل على الله. لذلك التوكل عليه بصدق ذاق حلاوة الطمأنينة في كنف الرحمن، تشعري فعلا إنك بأمن وأمان من كيده. ما يهمك، كل الناس تقول لك أنا أفتح كتاب الله أنام، أنت لا تشعري بهذا الشعور. أنت تشعري أنك دخلتي في حصن في حصن، ثم الله يعينك ويفتح بينك وبين الفهم والحفظ وكل شيء. لماذا؟ لأنك أنت قويتي إيمانك ولا تزالي تتحصني بالأذكار والأوراد والاستعاذة الصحيحة المواطئة بين اللسان والقلب. المواطئة هاي تذوق حلاوة الطمأنينة، أنا في كنف الرحمن، أنا مع الرحمن، فمن يؤذيني؟ من هذا الذي يؤذيني؟ الشعور بالأمن من كيد الشيطان. إبليس احفظيها، لا يدخل قلب عامر بالإيمان. إبليس لا يدخل قلب عامر بالإيمان، لا يمكن، محصن بالإيمان. قال تعالى دليل هذا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا لا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذن هؤلاء نجوا ولم يستطيع أن ينفذ إليهم، ولم يستطيع أن يحتنكهم وذريتهم. فريق من المؤمنين زادوا إيمانهم بالله وتوكلوا عليه فتحصنوا بالله. والثانية قلنا العبادة، الحفاظ على العبادات. كل عبادة نتعبدها إلى الله ندخل في حصن من حصون الله نحتمي فيه من أذن الشيطان، سواء الاستعاذة، البسملة، أذكار الصباح، المساء، تلاوة القرآن، آية الكرسي، أواخر سورة البقرة. هاي حصون حصون حصون، عبادات عبادات، صدقة، كل العبادات جميعها هي تحيط من وساوس الشيطان. لذلك قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم، المؤمن الشيطان له ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له. وهؤلاء الأمن، إيمان إيمان، أزيد أتعلم عن الله، أتعلم عن كتاب الله، من الصباح ما شغلي وما شغلك يا أختي الحبيبة، والله ما لنا غير الله، ولا نتعلم إلا عن الله. شوفي، العلم عن الله، العلم عن الله دواء، العلم عن الله دواء من كل داء، من كل مرض. والعلم على الناس داء، داء، العلم عن الناس داء. كل علم تتعلميه عن الناس هو داء، وكل علم نتعلمه عن الله هو دواء لكل داء بالأدواء، سواء من شياطين الإنس ولا الجان. لذلك لابد العبد يشعر بمعناها، يعمل بمقتضاها، يعني يتأمل يتأمل. أنت لما تقولي أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أعتصم بالله، أحتمي بالله من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، يبدأ الله يصرفهم عنك، يصرفهم حتى تجدي نفسك طاهرة، تجدي نفسك محاطة بأسوار بحفظ الله سبحانه وتعالى. يلا حبيبات المباركات، عندي مواضع للاستعاذة، عندنا مواضع للاستعاذة. أولا ذكروني، أول موضع لما نتكلم عليه نتكلم في الصلاة. لماذا؟ لأنه هذا اللقاء مع الله، وهذا أكثر شيء يريد أن يقطع الشيطان علينا، لقاءنا مع الله. إحنا مش نذهب نلتقي مع الله في الصلاة، نريد أن نكلم الله فنلجأ إلى الصلاة، فهو لا يريدك أن تتكلمي مع الله. فماذا نفعل الآن؟ يستحب لنا، وقلت لكم لماذا نقول مستحب، لأنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها للاستحباب. لكن اللي عندها عقل تعقل معنى أن الشيطان يقطع عليها صلاتها، لابد أن تتحصن بالله أول شيء أن يقطع عليها صلاتها. فبعد دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح وقبل البسملة، مستحب لنا أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد دعاء الاستفتاح وقبل البسملة نعوذ بالله. وقالوا العلماء تستحب في كل ركعة، على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه أصلا مش رح يتركك ولا في ركعة إلا أن يقطع عليك. طيب، وكذلك تستحب أيضا في أثناء الصلاة، لما شرعت في الصلاة وبدأت أصلي، بعض الأحيان بعد ما قطعنا شوط في الفاتحة يأتي في نصفها يريد أن يشوش علينا المعاني، أو يعني يعمل لنا لغط فيها. والله يا خواتي الحبيبات، حتى بعض المتمكنات في الفاتحة سبحان الله، الشيطان يأتيها ويجعلها تقرأ بلحن جلي، يعني سبحان الله، هذا مو يعني ما تقولي بعيد عني، عوذي بالله منه. يفعل يفعل الشيطان، فحتى يأتيك ينسيك إنك قائمة بين يدي الله تناجي، ينسيك الخطاب مع الله. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيأتينا في الفاتحة إنه يكلمنا، يقول أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. يقطع علينا المعاني، يشغل أذهاننا، يشغل قلوبنا عن كل خير. فأنت إذا كان تخلل صلاتك هذا، النبي عليه الصلاة والسلام استحب لك أن تعوذي وبالله من الشيطان وتدفلي على يسارك ثلاث. إذن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، فتعوذ بالله منه وتدفل على يسارك. إذا تعوذي بالله وتدفلي ثلاث على يسارك، إذا كان يريد، إذا اشتد عليك في صلاتك ووجدت أنه يقطع عليك، فعوذي بالله وادفلي على يسارك ثلاث. إذا اشتد الأمر، وهذا لا يكون في كل مرة، قال ففعل ذلك فأذهب الله عني ما كان بي. إذا قلنا في الموضع الصلاة، في بداية عندما أشرع في كل ركعة قبل الفاتحة، قبل البسملة، وقلنا تبدأ من أول ركعة ويشرع لها في كل ركعة، يستحب. طيب، يقول ابن القيم إذا شرع في القراءة قدم أمام قراءته هاي الاستعاذة بالله من الشيطان. شوفوا ما أجمل كلام ابن القيم، كل من أرادت أن تسمع كلام جميل في أي موضع، سبحان الله. هذا العالم بعض الأحيان أتساءل ما السر اللي بينه وبين رب العالمين اللي الله فتح عليه من العلم والكلام، يعني تجدي لذة إذا قرأت في كلام ابن القيم عن أي موضوع. فيقول ابن القيم: أسأل الله يجعل هذا في ثوابه ورفع له في درجات وجميع علماء المسلمين، يغفر لهم ويرحمهم ويجعل كل ما أخذنا منه في ثوابهم. فإذا شرع في القرآن قدم أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان، فإنه أحرص ما يكون على العبد في مثل هذا المقام الشريف. أنت قمت بين يدي الله الذي هو أشرف المقامات وأنفعها له في دنيا وآخرته، فإنه أحرص شيء على صرفك واقتطاعك يا إما ببدنك يا إما بقلبك. طب إن عجز عن اقتطاعها وتعطيلها بالبدن، قمنا إلى الصلاة بين يدي رب العالمين، قمنا استطعنا أن نتمكن نغلبه وما التفتنا له وقمنا، وأمر الله بالاستعاذة وعدنا وقمنا في أعلى المقامات نناجي الله سبحانه وتعالى حتى يحيي قلوبنا وتستنير دروبنا حتى في تلاوة القرآن بدون صلاة. هذا ما نفعله، مقام شريف أن تقف بين يدي الله، تجلس بين يدي الله تتلي كلامه سبحان الله، نتلو كلامه ونتأمل ونتدبر. فإذا ما استطاع أن يعطل بدنك عن مسك كتاب الله وتلاوة كلام الله، سيأتي عليك ليقطع عليك المعنى، فيأتي عليك ويقطع عليك أن تستنيري بما تتدبريه أو تفهم الكلام الذي هو والله فهم كلام الله. فهم كلام الله هو سبب الحياة، هو سبب النعيم، هو سبب الفلاح. الشيطان أحرص ما يكون إن ما اقتطع البدن وهو الأقل يقطع عليك الكنز وهو القلب، وهو المقصود أصلا من تلاوة كلام الله أن يملأ القلب الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. فلما علم سبحانه حسد العدو لنا وتفرغ إبليس لنا وعجزنا، سبحان الله إحنا نعجز، لا تعتقدي إن لك القوة، والله ما لنا حول ولا قوة إلا بالله. فلما علم أن هذا العدو تفرغ لنا وحريص على إضلالنا ونحن نعجز عنه، أمر سبحانه أن يستعيذ العبد بربه ويلتجئ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة مؤونة محاربة ومقاومة. إحنا ما لنا طاقة لا بشياطين الإنس ولا الجن، إحنا لنا بس طاقة وقوة بالله. إحنا نلجأ لله وهو سبحانه يتولى أن يصرف عنا كل الصوارف، يصرف عنا كل الشرور أصغيرها خفيها ظاهرها. فلا طاقة لنا بأي عدو إلا بشيء واحد، أن نلجأ لله ونستجير به كي يكفينا كل عدو وكل شر ويمنعنا ويحمينا من هذا. لذلك ماذا يقول شيخ الإسلام كما يقول دعاء، يعني قدس الله روحه أي طهر الله روحه، هذا دعاء لشيخ الإسلام، أسأل الله يطهر روحه ويقدسها: إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب. إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل نفسك بالمحاربة والمدافعة، قلنا هو خفي أصلا لا نرى الوساوس اللي يلقيها وما يلقي علينا، عليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب. لذلك إحنا لما نستعيذ بالله سبحان الله من الشيطان، إحنا لما نقول أعوذ وأعتصم بالله من هذا الشيطان بعد عنا، فإذا بعد عنا وانصرف فأفضل قلب إلى معاني القرآن، أصبح طاهر تخلية قبل التحلية، أصبح القلب الإناء فارغ، فأصبح المكان طاهر حتى يقع في كلام الله ووقوع في رياضه المونقة، وشاهد عجائب اللي تبهر العقول. يصبح الإنسان قادر من كلام الله يستخرج من كنوزه وذخائره ما لا، كما يقول ابن القيم، يستخرج من كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكان الحائل بينه وبين ذلك النفس والشيطان. وأصلا النفس ما هي منفعلة إلا إيش؟ من الشيطان، سامعة منه. النفس تميل للسماع من الشيطان لأنها أمارة بالسوء. فإذا بعد وطرد وابتعد عنا لما بها الملك، لمت الملك وثبتها وذكرها بما فيها سعادتها ونجاحها. إذن ثاني المواضع اللي نذكرها إن شاء الله خارج الصلاة، هذا ذكرناه في الصلاة. طيب بالنسبة للمواضع اللي خارج الصلاة، سأذكر لكم مواضع انتبهوا لها كيف في هذه المواضع لابد أن تتنبهي، أن تعتصمي، وهذه المواضع أخواتي ترى تتكرر علينا في اليوم والليلة والساعة، فلابد من حفظها وتأملها وتعلمها حتى تعودي وتعرفي شو معنى الاعتصام بأنه من بالله عز وجل من اللي يضرك في دينك أو دنياك. يلا نبدأ فيها. واحد، أول موضع خارج الصلاة عند وسوسة الشيطان وتشكيكه في خالق خالق الكون. إذن لما يشككنا من الذي خلق الكون، أو يبدأ يسألك أسئلة، هو ما يسترسل الشيطان إلا بعد أن يبدأ بالأسئلة، فيقول من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. حتى يصل في سؤال ويقول طب من خلق الله؟ نعوذ بالله من الشيطان، ونقول آمنت بالله. إذا يأتي الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه هذا فليستعذ بالله ولينتهي. ولا يزال الناس يتساءلون خلق هذا خلق هذا، حتى يقول من خلق الله، فقل آمنت بالله وانتهي. إذا الشيطان إما يأتينا من شهوات، يأتينا من شبهات، ويأتينا من الوساوس اللي يلقيها ويشككنا في خالق الكون. اللي تتعرض للتشكيك في هذه الأسئلة، لو حتى كثير من الأخوات تسأل، سألني ابني وقال من خلق الله؟ نعوذ بالله، آمنت بالله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الجواب، لا تسترسلي لا مع نفسك ولا مع ابنك بهذا الكلام، اقطعي عليه الطرق. إذا استرسلتي سيقع الشك والريب في قلبك وقلبه، لكن الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام بتقرير التوحيد بأن قولي آمنت بالله. إذا نشتغل بالحديث، إذا أتت وساوس الشيطان بالتشكيك بالخالق، نشتغل بالكلام عن الله، عن أسماء الله، نقول هو الأول ليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء، لا تخفى عليه خافية. وبهذه الطريقة نحرق الشيطان ونصرفه. إذا أتى الوسوسة في التشكيك في خالق الكون، لا تسترسلي، اقطعي عليه الطريق، لا تعطيه مجال حتى يشككك في خالق الكون، ولا تسترسلي. يستحب لك أن تعوذي بالله منه، وأن تقولي آمنت بالله، وتنشغلي بالحديث عن الله، عن أسماء الله، أفعال الله، وبهذا تطرد الشيطان. يستحب لنا الاستعاذة بالله من الشيطان عند الغضب، يستحب لنا الاستعاذة من الشيطان عند الغضب. انظروا كثير من الناس تستغرب في قصص القتل اللي تحدث اليوم، وتسأل كيف قتل ابنه، نعوذ بالله من الخذلان، كيف قتل الزوجة، كيف طابت له نفسه أن تقتل أبنائها. نعم، لأن الشيطان يحضر عند الغضب، يحضر عند الغضب فيزيد الحدة ويوقد الجمرة، جمرة الانتقام في القلوب. فلا بد العبد عند الغضب أن يعوذ بالله من الشيطان، يتوضأ، يغير الهيئة من قيام إلى قعود، من قعود إلى يعني يغير جلسته، المهم يتحرك حتى تنطفئ الجمرة الغضب وتزول عنه وساوس الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. كن جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ، يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. إذن لابد أن نعلم أن هذه الجمرة اللي يقودنا فيها الشيطان قود، ويجعل منا ناس نتخبط. تجدي الآن ما الحاصل معنا مع الشيطان خواتي الحبيبات، أنه بعض الأحيان لما نسمع القصص ما نعلم إيش اللي حدث، وكيف طابت له نفسه أن يقتل ولده، وكيف طابت له نفسه أن يقتل زوجته، وكيف هو ألقى نفسه من مكان وانتحر، أو أعاذنا الله وإياكم من كل اللي نسمعه. ونسأل الله العفو والسلام لنا ولذرارينا، نسأل الله العفو والسلام من اللي نسمعه. هذا من الشيطان، جمرة جمرة، تخيلوا، توقد 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 في نفسه حتى يتغير نفسه، ويصبح من الأمر البسيط يفعل جريمة كبيرة ما يحمد عقباها. طيب، تستحب القراءة كذلك، تستحب الاستعاذة في مواضع خارج الصلاة، متى عند الدخول على الخلاء، لما نقول إن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى الخبث وما معنى الخبائث؟ الخبث هي جمع الذكور من الشياطين، والخبائث هي جمع الإناث منهم، والمكان هو الخلاء حضورهم. لذلك إحنا نلتجئ ونعتصم بالله من هؤلاء اللي يرون وإحنا لا نراهم، حتى يحمينا من هؤلاء. كذلك يستحب لنا أن نعوذ بالله سبحانه وتعالى عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل. لماذا؟ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخبر إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. هم إيش رأوا اللي ما نرى؟ في حديث آخر أبان أنه الشيطان، ومعلوم حضور الشيطان ما يحضر إلا مظنة إيش معهم الوساوس والطغيان والعصيان. عند ماذا كذلك؟ حدوث الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية. ما تروا اليوم نسبة الطلاق بين الرجال والنساء؟ ما تستغربوا، ما يستغرب أحدكم يقول إيش سبب نسبة الطلاق العالية؟ ما سبب الخلافات الأسرية المشكلات الزوجية؟ ما الذي يحدث؟ تطلقت هي بنت صغيرة شابة ومقبلة وهو مقبل على كلام يعني لو ترجعي له ما هو له داعي أن يوصلنا إلى الطلاق، لكن السبب الشياطين اللي يحضروا معنا في أوقات يشعل الفتن بين الناس. فإبليس يرسل يجلس على الخبث، ذكرنا الذكور من الشياطين والخبائث هي الإناث من الشياطين. طيب نرجع لموضوعنا الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية. إبليس يجلس على عرشه ويرسل أعوانه، فهذا يقول ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى سرق. يقول لا، ما يعجب أفعالهم. يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدني ويقرب ويقول أنت 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 أنت. لذلك الخلافات الأسرية أول ما تحدث كلام بينك وبين زوجك أو انصحي وارشدي اللي عندك، لابد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان ومن حضورهم، ونلتجئ ونعتصم بالله، لأنه بعض الأحيان يسمعنا ما لا يقال ويرينا ما له على حق. فقط بغية شيء واحد أن يفرق بين المرء وزوجه، وعند نزغات الشياطين وإغراءهم لنا بالسوء والفحشاء والمعاصي، وانتبهوا خواتي الحبيبات انتبهوا، هذا اليوم بأولادنا وبناتنا لا يزال معهم في جوالاتهم، لا يزال معهم في الأفلام، يعرضهم للغواية والتحريش والتحريض وتحبيبهم بالسوء وتحبيبهم بالفحشاء حتى يزين لهم المعصية، فإذا وقعوا فيها تخلى عنهم. كما في قصة من؟ يوسف لما تعرضت له امرأة العزيز فبادرها قائلا، وهذا إرشاد من الله، قال معاذ الله. إذا تأملنا معنى الاستعاذة في قول يوسف عليه السلام نجد أنه فيها الهروب من شيء مخوف. ما الذي خافه يوسف عليه السلام؟ تخيلوا ماذا قال تعالى. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تهيأت لك قال معاذ الله إذن إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دعت امرأة العزيز يوسف الشاب القوي في بلد غريب لا يوجد أحد يلومه، لا أحد يعلمه، لا أحد يعلم من هو، وفي بلد غريب، وهي الآن سيدته وفي مكان جعلت فيه خلوة. فدعته برفق وتزينت وقالت تهيأت لك ولين، وهو في بيتها وهي لها حب شديد له وهو له جمال جمال وبهاء. غلقت الأبواب عليها وعلى يوسف، قالت هلم إلي، قال ألتجئ وأعتصم بالله وأستجير بالله مما تدعونني إليه هذه الإمرأة، وأني أعوذ بالله من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني فلا أخون أبدا في أهله. فهو التجأ بالله واعتصم من الوقوع في الرذايا والمعاصي، لأنه يعلم أنه لا يفلح الظالمون. إذن اللي المخوف اليوم هو المرض، صحيح كلنا نخاف، طيب وحتى لو كتب الله وكان هذا المرض، وحتى لو مات أسأل الله يحميني ويحميك وجميع المسلمين، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والسلام لو حدث. هذا ما يؤذي يا خواتي الحبيبات، ما يؤذي. كل ما يصيب المرء من وصب ونصب ومرض كله تخفيف ذنوب ورفع درجات وتطهير له. اللي يخاف عليه ويهرب منه المخوف الحقيقي يلتجئ ويعتصم بالله من فتنة الدين. دين يوسف يعلم أنه رأس ماله، والعبد العاقل لا يخاطر برأس المال، يهرب إلى الله ليحميه من فتنته في الدين. ويوسف يعلم أن هنا لا يفلح الظالمون من يبيعون الدين بالدنيا، لذلك التجأ إلى مولاه ليحميه من الفاحشة. وقريب من ذلك قصة مريم عليه السلام، لما جاءها جبريل، جاءها جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك أي ألتجئ إلى ربي وأعتصم برحمة بربي وبرحمتي أن تنالني أنت من سوء. والآن هي امرأة اجتمعت مع شاب جميل، تخيلوا، ذكرت بالله وهو ما قال شيء. جبريل لما تمثل بشاب جميل، هو ما تكلم أصلا لسه، لكن مجرد أن رأت مريم نفسها مع رجل غريب قالت إني ألتجئ وأعتصم بالله، ثم ذكرت هذا بالخوف من الله وقال اتق الله، إن كنت تخاف من الله اتق الله وابتعد عني، اتركني لا تتعرض لي بسوء. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين شيء تاني تخويفه وترهيبه هو من إنه يعصي ربه، فهي التجأت واعتصمت بالله، وهو خوفته ورهبته من معصية الله وقالت له اتق الله، وهي في هذه اللحظة إيش؟ خالية، لا يوجد أحد، لا كاميرات، لا مراقبة، لا ناس، بعيدة كانت مريم، كانت في مكان بعيد عن الناس. وأتاها بصورة الشاب الجميل، تعلموا ملك، لما كان يتحول على هيئة بشر أتاها بشرا سوية كامل، لم ينطق بسوء ولم يتعرض لها، ومع ذلك خافت، خافت على عفتها، خافت على نفسها مع اجتماع الدواعي وعدم المانع وزواله لأنها بعيدة ما في ناس، ومع ذلك قالت إني ماذا أعتصم وألتجئ بالله من هذا. طب هل الله كافأها؟ هل الله كافأها لما كانت بهذه المثابة وبهذا الحضور وعبادة الله بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، ما خافت لا من كاميرات ولا من تجسس ولا خافت من الله؟ نعم، أثنى الله عليها في كتابه وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فأعاهدها الله وكافأها أنها عفت نفسها وابتعدت ودعت الله، فأتت بآية من الآيات العجيبة أن الله رزقها عيسى عليه السلام ولد بدون أب وكان رسول للعالمين، وهذه مكافأة من الله لعفتها وطهارتها وخوفها من ربها. إذن بعد الإنسان عن الشيطان هو أعظم، هذا الشيطان هو أعظم عدو لدود الإنسان، لابد أن نلتجئ إلى الله أن يحمينا منه ويحفظنا وينصرنا عليه. الله سبحانه وتعالى إذا لجأت له واعتصمت، والله لو تجتمع جميع القوى على الأرض من عساكر ودبابات وكل قوى الأرض، والله ما يحميك إلا الله. لا يمكن أن تتخيلي قوة على الأرض تحميك لا من مرض ولا من نصب ولا من نصب ولا من عدو إنسي ولا جني، إلا إذا حماك الله وأذن الله بأن يحميك. لا يمكن لأحد أن يحميك ويحفظك وينصرك إلا الخالق العظيم، فتلتجئي له وأنت مستحضرة المعاني إني أستعيذ بالله وأهرب له من كل مخوف وأوي إلى ساحة كرامته ورعايته، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. يلا في الموضع كذلك خارج الصلاة وتلاوة القرآن عند الرقية الشرعية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعوذ حسنا وحسينا ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كان إبراهيم عليه الصلاة عليه السلام أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إذا نعوذ بالله من ذوات الأسماء السموم الهوام، أعوذ بالله بكلمات الله التامات المباركات من كل شيطان شطن وبعد عن رحمة الله، والهامة هي ذوات السم، وكل عين لامة وكل ما يؤذينا من الحشرات ومن الحيات ومن كل شيء. كذلك نعوذ بالله ونلتجئ عند الفزع والأرق بالليل عند النوم. فإذا أتاك شيء يؤرقك أو يفزعك في نومك، قولي بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون. وكذلك عند النزول من أي منزل أو أي مكان لا يضرك بعد ذلك، كما روت خولة بنت حكيم رضي الله عنها، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. فلذلك دائما عودي قولي أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء بعد ذلك. كذلك في أذكار الصباح والمساء، يا خواتي انتبهوا في المواطأة بين القلب واللسان. لما ندعو الله ونقول في الصباح والمساء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن لا إله إلا أنت، ماذا نقول؟ أعوذ بك من شر نفسي، هاي النفس الأمارة بالسوء، ومن شر الشيطان وشركه، وفي حديث شركه أن يوقعنا في شركه شباكه وشركه في معصية الله من شرك أصغر أو أكبر. ونعوذ بالله ونستعيذ فيه صباحا ومساء، نلتجئ ونعتصم بالله منه. كذلك عند المرض، عند الضعف البشري، لما تشعري إنك مريضة وضعيفة وجسدك ضعيف. فعثمان بن أبي العاص الثقفي شكى للرسول عليه الصلاة والسلام أنه شيء يوجع في جسده منذ أسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يلا شوفوا هذه السنة، أن نضع اليد في موضع الألم، تضع يدك موضع اللي يؤلمك، ثم تقولي بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث، ثم تقولي سبع: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، حتى تصلي سبعة بإذن الله. عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضعتيها موضع الألم وذكرتيها، الله يشفيك مما تتألمي. كذلك تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام والتجأ بالله واعتصم من عدة أشياء. كان في صلاته يعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، وكان يعوذ عليه الصلاة والسلام من المأثم والمغرم، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بالله من الكسل، من الجبن، من الهرم، من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا في حديث آخر في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بالله من زوال النعمة. انظروا نعمة الأمن والأمان، انظروا نعمة الأمن والأمان اللي إحنا الآن نبكي نسأل الله يعيد علينا. يعني أنت تقولي أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أنت تروا الآن اللي نعوذ بالله منه، من هذا التحول علينا، سبحان الله، نعوذ بالله من أن تزول عنا نعم الله سبحانه وتعالى اللي كنا متنعمين فيها ونستعين فيها على معصية الله. نعوذ بالله بسبب سوء أعمالنا ومن معاصينا أن تزول عنا. تحول العافية، تحول العافية، انظروا العافية اللي كنا في المعافاة في البدن في الأولاد، الآن انظروا حولنا، فجاءة النقمة، وتتفاجئي يعني الآن سبحان الله في النقمات اللي تأتي وجميع سخط الله. نعوذ بالله أن يكون الله الآن غضبان، أن يكون هذا من غضب الله علينا. يعني الرجال لا تدخل المساجد ولا تصلي جماعة، المسجد الحرام فارغ. نعوذ بالله، نلتجئ ونعتصم بالله عز وجل أن يزيد الأمر علينا، وندعو الله عز وجل أن يرفع عن الأمة الغمة. نعوذ بالله أن يعني يكون هذا اللي فعلناه سبب أن نستجلب غضب الله علينا. نسأل الله أن تكون الأمة تعود إلى رشدها، وأن يعيد لنا الله العافية والنعمة والسلامة، وأن لا يسلط علينا أبدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما عاد عليه الصلاة والسلام من نفس لا تشبع، والله سبب هلاك الأمة هذه النفوس التي لا تشبع. إذا سألت عن سر اللي يحصل، الأمة ما عادت تشبع، لا مال ولا جمع أواني ولا ألبسة، وأصبحوا كلهم يجتمعوا على أن الله يعصى لأجل الدنيا. وهذه النفوس اللي ما شبعت إلا أن وصلت إلى الحرام والربا واختلاط الرجال بالنساء. ويسأل الآن: ما سبب هذا؟ سبب النفوس التي لا يملأ فمها إلا التراب، قلب لا يخشع. يا خواتي، تلاوة قرآن، ووين القلوب اللي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل صلب لدك ودك وخرى ساجدة لربه، قلب لا يخشع، يخوفهم الله من المعاصي، يخوفهم الله من الربا، يأتوا كل باب، وين القلوب؟ لماذا؟ وين الخشع؟ وين الركع؟ ومن علم لا ينفع، علوم أعلم أعلم أعلم، يعلم يعلم ويعصي الله وهو يعلم، هذا أشد، هذا المغضوب عليهم. نعوذ بالله من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من دعاء لا يسمع، نعوذ بالله من هؤلاء الأربعة. نستجير بالله والله يا حبيباتي، نعوذ بالله ونلجأ ونعتصم فيه من كل ما يحصل الآن، نعوذ بالله من تحول العافية والنعم، من سخط الله سبحانه وتعالى. خواتي الحبيبات المباركات، أعظم ما نعوذ به، أعظم المعوذات، بقي لنا 5:30 إن شاء الله ننهي. خواتي نختم ونعطيكم إيش أفضل شيء نستعيذ ونستجير فيه ليل ونهار، وما تعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام بعدهما بشيء بأفضل منهما، اللي هي المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس، فيهم معاني جميلة. أسأل الله يرزقني وإياكم وأجلس أنا وإياكم ندارسهم لما فيهم من علم كبير، نقرأهم أدبار الصلوات عند النوم على المريض مما يشتكي. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى عليه الصلاة والسلام يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه تقول عائشة كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء البركة. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إنه لما يأتيك شيء من الشيطان تقعي يحصل أي شيء، لا ما نفعل مثل الخواتي اللي تلعن الشيطان. انتبهي خواتي، في حديث إنه عن أبي المليح عن أبيه، كنت رديف الرسول صلى الله عليه وسلم فعثر بعيري فقلت تعس الشيطان، فقال النبي لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وفي حديث آخر سنجمع بينهم إن شاء الله، ثبت إن النبي لعن الشيطان، وفي باب بوابوه قالوا بجواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه قال أعوذ بالله منك، ثم قال في صلاته ألعنك بلعنة الله ثلاث، وبسط يده كأنه يتناول شيء عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيء لم نسمعك تقول قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، أراد أن يحرق وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت أعوذ بالله ثلاث، وهو كان في الصلاة، فعاذ بالله ثلاث منه، ثم قال للشيطان ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخذ ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. إذن ليس بالمراد بالنهي عن سب الشيطان مطلقة، فهو خبر من أخبار الله أنه لعنه، لكن إحنا نقول المراد النهي إذا تعرضت لمشكلة أو أي سوء أن تلعنيه. لماذا؟ يتعاظم، يفرح، يعتقد أنه هو اللي استطاع أن يوقعك في المشكلة أو أن يجعلك تتعثري أو يجعل. فكثير من الخوات تلعن الشيطان وتقول لعن الله إبليسك، فهذا خطأ. هنا يتعاظم ويفرح ويشعر بالنشو إنه استطاع، ويقول بقوتي صرعته. المؤمن ليس بهذا المأمور، مأمور بالاستعاذة ويقول أعوذ بالله حتى يتصاغر ويحترق وينتهي. لذلك لما سئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لعن الشيطان، فأجاب إن الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، لم يؤمر بذلك، إنما أمر بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من أجاز اللعن قالوا مع الكراهة، وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إذن لعنه الله، هذا خبر. والذين قالوا لا نجيزه قالوا لا تلعن الشيطان فإنه يتعاظم، لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. إذن إحنا ماذا نقول في النهاية؟ نقول المشروع للمؤمن كما أمر الله الاستعاذة وليس اللعن. إذا أخبرنا بالخبر فنحن ليس منهيين عن الإخبار بأنه هو ملعون، لكن على سبيل الغضب لا، لأنه يتعاظم عليك، بل الواجب أن تعوذي وتلتجي وأعوذ بالله من الشيطان. إذا نختم إن شاء الله معانا هذا الوقت آخر شيء بأسرار الاستعاذة، احفظوها، لها أسرار جميلة جميلة الاستعاذة. الاعتصام بالله له سر جميل جدا، الأصل نستحضره. واحد، إنه إحنا بالاستعاذة السر فيها إني أنا أخرج من عجزي وضعفي إلى قدرة الله وقوته، أخرج من عجزي إلى قدرته ومن ضعفي إلى قوته. من عرف نفسه يا خواتي باختلال الحال عرف ربه بالجلال والكمال، أيقن يقينا جازما بأنه وحده سبحانه القادر على جلب الخيرات ودفع المضرات المؤذيات، فهو من المؤذيات. إذن أنا هنا سأعرف نفسي بالنقص وأعرف الله بالجلال والكمال، فأوقن يقينيا فألتجأ وأعتصم به سبحانه. الثاني من أسرار الاستعاذة، الثاني هي عبارة عن إيش الاستعاذة؟ تطهير وتعقيم للسان. من كل ما شغلوا بغير ذكر الله. شوفوا إحنا شو بنتكلم، انظروا الخوض اللي بنخوضه، انظروا الكلام اللي بنتكلمه. فلما تستعيذي بالله وتقولي أعوذ، يعني كأني بطهر لساني وبعقم من اللي ألقى الشيطان في لساني من غير ذكر الله. فإذا حصلت التخلية وخليت من هذه الرذائل اللي كانت في اللسان وطهرت لساني وعقمته، أصبح جاهز للتحلية بذكر الله وبتلاوة كلام الله وكتاب الله. العبد يا خواتي، انظروا لهذه الثالثة من أسرار الاستعاذة، أن العبد مأمور بمحاربة الأعداء الظاهرة والباطنة. قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. طيب، هذا ظاهر. وبمحاربة العدو الباطن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن الباطن والظاهر هم أعداء، والباطن أولى بالمحاربة من الظاهر. لماذا؟ لأنه العدو الظاهر إن غلب، إذا غلبني قتلني، بقي معي ديني ويقيني، قتلوهم شهداء دينه ويقينه معاه، مأجور هو من الشهداء. لكن لو غلبوا العدو الباطن كان مفتون. إذا الشيطان غلبه في قوته الباطنة فتنوا في دينه. فأيهما يعني أولى، إبقاء الدين ولا البدن؟ لا والله، القلب، الدين أولى من البدن. البدن لو مات ما يؤذيك إلى الجنة هذه القلب والروح، لكن لو كان مفتونا في دينه هنا المضر. المضر هذا إذا فتن في دينه والشيطان تغلب عليه العدو الباطن، كان طريدا من رحمة الله، ولا خلاص له من الشر. لذلك نقول أن العدو الباطن هو أولى بالمحاربة من الظاهر، فلابد أن نتغلب عليه حتى لا يفتن في ديننا، لأن القلب هي أولى بالمحافظة من البدن. ونعلم السر الرابع في أسرار الاستعاذة، أن الشيطان أقسم أن يخدعنا ويزين لنا المعاصي. الشيطان ماذا أقسم؟ يخدعنا، يزين لنا المعصية، يأتينا بصورة الناصح الأمين. قال فدلاهما بغرور. وأقسم ماذا قال؟ ولأغوينهم أجمعين. فدلاهما بغرور وأتاهم بصورة الناصح الأمين المشفق. فلا بد أن نعلم أنه يتزين ويخدعنا ويأتي على صورة الحبيب والقريب. لذلك إحنا محتاجين للاستعاذة، نحتاجها أشد من حاجتنا للطعام والشراب، لأن إبليس يأتي بصورة غير متوقعة. إبليس يتزين بصورة غير متوقعة حتى يكون من أقرب الناس لك، يضرك ويعتقد أنه إيش من الملائكة. نختم باسم الله العليم. لماذا دائما نقول العليم السميع؟ لماذا لا نعوذ بالعليم بالسميع بالقدير؟ لماذا نقول أعوذ بالله؟ فلماذا لا أقول أعوذ بالسميع العليم مثلا دائما؟ أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا لا نكرر أعوذ بالقادر، أعوذ بالعزيز، أعوذ بالجبار؟ لا، أقول أعوذ بالله، لأن اسم الله العلم على سائر الأعلام. اسم الله علم على كل الأسماء، وجميع الأسماء تدخل فيه وتتبعه. وكأن العدو يشتد علينا وكثرة جنوده، فكأني أحتاج إلى أسماء كثيرة، أحتاج القادر والقوي والعزيز والقاهر. لما أقول أعوذ بالله كأني أقول أعوذ بالله القادر القوي العزيز. فلهذا سر من أسرار اسم الله، لأنه الاسم الأعظم هو الاسم العلم اللي تتبع كل الأسماء. فكأني أعوذ بكل أسماء الله الحسنى من هذا العدو. من أراد الوصول إلى الرحمن الرحيم عليه أن يحذر من الشيطان الرجيم. لاحفظوها، السادسة من الأسرار، من أراد الوصول إلى الرحمن الرحيم عليه أن يحذر من الشيطان الرجيم. فلنحرص على تعاهده يا خوات الحبيبات، تعليمها أبنائنا بناتنا. الله سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى، الله يراه ولا نراه، الله سبحانه وتعالى يسمع وساوسه، الله يعلم تسلطه علينا، الله يعلم بكيف يأتينا، من أين يأتينا، ما مراده فينا، ما مكائده، كيف يدفعنا، كيف يقطع علينا الطرق. لذلك لابد من تعلم أسرارها، لابد من الانكباب على تعلمها، لابد أن نعود بالله صادقين من نفخه ونفثه، ونعود بالفتن الظاهرة والباطنة، ونعود بالله من زوال النعمة ومن فجاءة النقمة ومن تحول العافية. نعوذ بالله به ونلتجئ ونعتصم بالله أن يضرنا في ديننا، في دنيانا، في أهلنا، في مالنا، في أولادنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم باسمك يا الله الأحد الصمد، باسمك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم أمة محمد. اللهم اكشف عنا البلاء وسوء القضاء، اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عن أمة محمد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداء الدين، اللهم ارفع عنا البلاء والغمة يا رب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعمر مسجدك الحرام، اللهم أعد له وأزده تعظيما وتشريفا، اللهم أعمر بيوتك بالمصلين القائمين الخاشعين الراكعين، اللهم احمينا وأولادنا، اللهم نعوذك ونلتجئ بك من شياطين الإنس والجن، احمينا في ديننا وفي دنيانا وأهلنا ومالنا وأولادنا، اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. حبيبا